بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تراها. الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
ذكر المصنف رحمه الله هذا أو هذه المسألة، الصلاة في السفينة، وأورد فيها حديثين. أول قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وهذا الحديث رواه البزار والدارقطني وصححه الحاكم، ولفظه عند الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق. وجاء أيضا عند الدارقطني عن جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما إلا أن يخشى الغرق. وذلكم أن جعفر رضي الله عنه ممن هاجر إلى أين؟ هاجر إلى الحبشة. كانت هجرتهم على إيش؟ على السفن. وأيضا عاد من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق. قال الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية الغرق. ويؤيد ذلك الحديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة كما مر معنا إخوة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص. قال: وقدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من الاستقبال، ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار. وقال أبو داود صاحب السنن في مسائله الإمام أحمد قال: سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعدا فقال الإمام أحمد: إن كان يقدر أن يصلي قائما فأحب إلي أن يعيد. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصلاة في السفينة قال: قائما إن استطاع. قال الشيخ الألباني: ونحو ذلك كما جاء في مسائل ابن عبد الله، لكنه لم يذكر الإعادة. وفي هذا الحديث مسألة فقهية، وهي حكم الصلاة في السفينة، كيف يصلي من كان في السفينة. اختلف أهل العلم في كيفية صلاة راكب السفينة على قولين: القول الأول أنه يصلي قائما، على هذا جماهير أهل العلم. وأبو حنيفة رحمه الله يقول أنه يصلي قاعدا. القول الأول أرجح مع الاستطاعة لما مر في حديث جعفر وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، خفت الغرق صلي قاعدا. قال الألباني رحمه الله فائدة، قال: وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة. طائرة جاءت في زمان ولم تكن في الأزمان السابقة، كيف يصلي الذي يركب الطائرة؟ قال: حكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة. يعني إيش؟ يصلي قائما إن استطاع، ما استطاع وسارت الأحوال الجوية مضطربة، مثل ما يسمونها مطبات إيش؟ هوائية، فيلزمون الركاب بايش؟ بالقعود وربط الأحزمة. طيب كان في وقت صلاة وخشي أن يخرج وقتها مثلا المغرب، وخاف أن يخرج الوقت، وكان الطريق كله مطبات هوائية، مشوا نصف ساعة في مطبات هوائية وهو ينتظر 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 ينتظر، ما استقر الوضع، ماذا يفعل؟ مثل راكب السفينة، يصلي قاعد. وكيف يركع ويسجد؟ إيماء بالرأس كما مر معنا. ثم ذكر الحديث الثاني فقال: ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي. جاء في سنن أبي داود عن هلال بن يساف رحمه الله قال: قدمت الرقة أو الرقة، البلدة المعروفة في سوريا إلى الآن، قال: فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش رأيك نروح له، نذهب إليه وتقابله؟ فماذا قال؟ قال: فقلت غنيمة. في هذا تعظيم السلف للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف ما تغنم لقاء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتشرف بالجلوس إليه والأخذ عنه؟ قال: فدفعنا أخذنا إلى وابصة، يعني ابن معبد الأسدي رضي الله عنه. قلت لصاحبي، اسمع ماذا يقول هلال بن يساف، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، ننظر لهيئته ولباسه والكيفية التي يكون عليها، فإذا عليه قلنسوة لاطئة، قبعة لاصقة بالرأس تشبه التي نلبسها اليوم، ذات أذنين وبرنس خز أغبر، لباس من الصوف يكون رأسه البرنس، برنس من صوف، والبرنس لباس مثل لبس المغاربة، له قبعة لاصقة فيه، ولونه أغبر كلون التراب. قال: فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، يعني يسألونه: كيف تصلي أنت على عصا؟ فقال وابصة رضي الله عنه: حدثتني أم قيس بنت محصن، هذه أخت من؟ أخت عكاشة، عكاشة بن محصن الذي مر معنا وأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. قال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن كبر في سنه وحمل اللحم ثقل جسده اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. قال الشوكاني: هذا الحديث يدل على جواز الاعتماد بالصلاة على العمود والعصا وغيرها، لكن مقيد بالعذر المذكور. إيش العذر المذكور؟ قال: الكبر، كبر السن وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما. قد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جنبيه من الألم جاز له ذلك، وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، يعني يلزمه أن يفعل هذا، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد. قالوا: ما يجوز لك أنك تقعد وأنت قادر على القيام مع الاعتماد. انتهى كلامه رحمه الله. علق الشيخ الألباني رحمه الله فقال: ممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة الإمام مالك كما في المدونة، قال: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه. قال الشيخ الألباني: والظاهر أنه يريد بذلك النافلة ولو بدون ضرورة، يعني يقصد أنه يكون هذا العمل الاتكاء في النافلة ولو بدون ضرورة ولو لم تحتج إليها. وقال القاضي عياض كما في المجموع قال: وأما الاتكاء على العصي فجائز في النوافل باتفاقهم. يذكر اتفاق العلماء أن في النوافل تتكي على عصا، هذا جائز عندهم. قال: إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته. وأما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور، وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته. وهنا المسألة الفقهية الثانية في هذا اللقاء، ألا وهو حكم الاتكاء على شيء في الفرائض، تتكي على عصا أو نحوها أو جدار، ما حكم هذا في الفرائض؟ ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول قول الجمهور، قالوا أنه لا يجوز في الفرائض. القول الثاني أنه مكروه، هذا عند بعض الحنفية. القول الثالث أنه واجب، وهذا عند بعض الشافعية والحنفية والحنابلة. هذا فيش؟ في الفريضة. طب في النافلة جائز، ما الدليل؟ جاء في موطأ الإمام مالك وثبت اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على العصي في صلاة إيش؟ في صلاة التراويح، كما قال السائب بن يزيد رحمه الله قال: أمر عمر أبي بن كعب وتميما الداري. كم واحد؟ أمر اثنين أن يقوم للناس في رمضان أئمة بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين. إيش المئين؟ يقول أهل العلم: السور التي تلي السبع الطوال، من أول القرآن البقرة العمران النساء، سبع طوال التي بعدها يسمونها المئين. وقيل إنها السور التي أولها ما يلي سورة الكهف، وسميت بذلك لأن عدد آياتها تجاوزت المئة، فكانوا إيش؟ كانوا يطيلون في القراءة وبإحدى عشر ركعة. يقول الراوي، يقول: حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، قيام طويل، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يصلون ويطيلون إلين قبل وزوغ الفجر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله في ملخص الصفة فقال: ملخص يعني المسائل المهمة في الصلاة في السفينة والطائرة، قال: تجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذلك الطائرة، وله أن يصلي فيهما قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا. أسأله بمنه وكرمه أن يبلغنا هذا الشهر المبارك ونحن في أمن وأمان، صحة وعافية وسلامة في الأبدان والأوطان، كما أسأل وهو القوي العزيز أن يكفينا شر الأشرار، كيد المنافقين والكفار والفجار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.